أما بعد فإن أصبح الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذا بعد أن فرغنا بحمد الله تعالى من كتاب الإضافة أو الألفية ابن مالك رحمه الله وفي المقرر نتبعها بهذا الكتاب في علم آخر غير علم النحو، إلا أنه من حيث الترتيب علم النحو مقدم على علم أصول الفقه، لأن كثير من مباحث أصول الفقه لا بد لمن يريد أن يفهمها فهما ويستوعبها أن يكون على معرفة ببعض مسائل النحو. هذا سوف نراه إن شاء الله في أثناء الكتاب. مهم أصول الفقه الذي مقرر عندنا كذلك هو كتاب مبادئ الأصول، مبادئ الأصول للإمام عبد الحميد بن بديس رحمه الله تعالى. هذا الكتاب الذي كما هو واضح من عنوانه مبادئ الأصول، مبادئ طبعا المراد بها مبدأ، بمعنى كأي كتاب من الكتب أو كأي علم من العلوم، نعم له كتب ينصح بها من حيث أن من أراد الدخول في أي علم يفتتحه بكتاب هو كالمقدمة لذلك العلم، يمكن للشخص من خلاله أن يتعرف على جملة مباحثه ومصطلحاته واستمداده ومعنى هذا العلم وثمرته ونحوه، ثم يأتي بعد ذلك التوسق أو التوسع فيما بعد ذلك من هذا العلم المنصوح بها المنتخبة في مثل هذا الكتاب. إذن قلت هو كتاب ألفه ابن باديس عليه، كتاب بسيط في منتهى البساطة. لا ربما بعضكم قد يخرج الأصول قوي، لا أقوى منه علمها، أقوى منه قول ابن مالك رحمه الله يحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتدى عبدك. إذا نحو أظن أنني أخا زيد وعمر أخوي، أظن أن هذا البيت ربما لو أردت أن تبحث عن بيت وجيه صعوبة في أصول الفقه قد لا تجد، قد لا تجد نعم. لذلك فهذا العلم على كل حال إذا لا يتعلم شخص ويبقى متخوف منه وكأنه يريد أن يقول أن هذا العلم قوي أو صعب أو شيء من ذلك، لا بل هو عكس بسيط جدا أو أقرب إلا ممكن جدا أن نأخذ أمثلة. نعم يمكن أن نقول أن هذا العلم كما كان في بدايته، كان في بدايته بعد أن ألف محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله كتابه الرسالة، والتي هي في الأصل في العقيدة يؤرخون بها على الصحيح وعلى قول جمهور، نعم خلاف لمن ذهب إلى غير هذا القول، أنه أول من ألف في أصول الفقه. قلت بعدما ألف كتابه الرسالة والتي في الأصل رد على من أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك تجد في مبحث السنة كبير مطول والأدلة عليه كثيرة، وقد ربما تجد بعض المباحث التي موجودة في غيره من كتب الأصول. بعدما ألف هذا الكتاب انقسم الناس في أصول في التأليف فيه إلى قسمين رئيسيين كبيرين. قسم أولا معروف بالمتكلمين، بطريقة المتكلمين. وش معنى طريقة المتكلمين؟ بمعنى أنهم يتكلمون بشكل موسع عن القواعد، ربما ذكروا بعض القواعد التي ليس لها مثال أو مثال افتراضي، كما كنا نرى مثلا في النحو مثلا أمثلة مثل القاعدة مثل ضرب بن من كذا ومثل ترطع بن من كذا ونحو ذلك. هكذا موجود في أصول الفقه بعض الكتب ألفت لبيان قواعد والاهتمام فقط بالتفريع لها، وربما أكثر حتى من المسائل النظرية التي ربما لا يوجد لها مثال، لا يوجد لها مثال. ومثل الكتب التي ألفت على هذا النمط كتاب البرهان مثلا الجويني، ولا كتاب المستصفى الغزالي، ولا كتاب كذلك إحكام الأحكام في أصول الأحكام للآمدي، ولا كتاب كذلك العمد أو المعتمد لأبي الحسين البصري إلى العمد كذلك قضاء عبد الجبار ونحونا بالكتب. هذه الكتب اللي تدخلت على طريقة المتكلمين. ثم ألف الأحناف، نعم غالب الأحناف وهي المعروفة على كل عبد بمدرسة الفقهاء، ألف كذلك على طريقة أخرى مغاير للطريقة السابقة، وأنهم يغرقون مثلا في أن ما لا ينبني على عمل أو ما لا مثال له في المسائل الفقهية من المسائل أو القواعد الأصولية لا يتكلمون عليه ويهملون الكلام عليه، وإنما يعتنون بالتفريع الفقهي بمعنى الأصول التي لها أمثلة فقهية واضحة يهتمون بها ويعتنون بها. وعلى هذا قلت ألف مثلا الأصول البزوي والصرخوي والصرخصي كذلك وغيرهم ألف على طريقة الأحناف، غالب كتب المنار من النسفي، نعم سيما خصوص المنار، نعم وعليه من الشروحات عليه. ثم بعد ذلك جاءت مدرسة متأخرة تقريبا بعد القرن السابع، وأشهر كتاب فيها هو كتاب جمع الجوامع الذي به اعتني به اعتناء كبيرا، نعم وشرح ونظم كذلك إلى آخره، وبقيت أصول الفقه تقريبا على هذه الطريقة، نعم بقيت على هذه الطريقة. لأننا قلنا أنه الجمع بين الطريقتين، أي بين طريقة المتكلمين وبين طريقة يسمونها طريقة الفقهاء. أقول هذا الكلام لماذا؟ لأن بعضهم ربما عندما يريد أن يذكر مثل هذه المقدمة يقول أن على طريقة المتكلمين ألفت الرسالة، ألفت ماذا؟ الرسالة. والرسالة الشافعي رحمه الله بريء من المتكلمين، ولكن نقول بهذه الطريقة بعدما ألف الرسالة رحمه الله الشافعي صار الناس في أصول الفقه على هذين القسمين. قلت ونبدأ بهذا الكتاب. قلت الناس الآن بعضهم هكذا يعني ربما يتكلم في أصول الفقه بطريقة يعني المتكلمين، نعم ويذكر كثير من المسائل التي لا ينبني عليها عمل أو المسائل كذلك التي ربما حتى وإن وجدت لها أمثلة فقهية فلا تتكرر أو قليلة. وبعض الناس كذلك إنما يؤلف تكون مؤلفاته أيضا على طريقة المسائل هو تفصيل للقواعد التي لها مسائل متكررة أو متعددة. فنحن هذا الكتاب إن شاء الله سوف قلت نقرأ منه مبادئ الأصول، مبادئ الأصول. وأما فتح المأمول أي الشرح الذي على الشيخ الكوس، ولأن الشيخ له شرط على كل حال في شرح كتبه، أقول أننا يعني نهتم بمبادئ الأصول، ثم من وجد إشكالا في الشرح فعلي جد إن شاء الله نجيب عنه إما في هذه الحصة أو في التي بعدها. نعم قال رحمه الله تعالى، نعم علم الأصول، علم الأصول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: علم الأصول معرفة القواعد التي يعرف بها كيف تستفاد أحكام الأفعال من أدلة الأحكام. فلنحصر الكلام في أربعة أبواب.
نعم إذن هذا الكتاب الذي هو قلنا مبادئ الأصول الظاهر أنه إملاء لتأليف، والكتب الإملائية ربما قد صاحبها لا يضع له مقدمة كما هو بالنسبة للتأليف مباشرة يشرع في الدخول في هذا العلم كما هو هنا نرى، يعني الظاهر أنه ليس هناك مقدمة للكتاب مباشرة الدخول في الموضوع الذي من أجله ألف المؤلف رحمه الله هذا الكتاب. وقال إذن علم الأصول، علم الأصول هكذا، وسوف نأتي إلى تعريفه أي تعريف أصول الفقه على أنه لقب لهذا الفن، لقب بمعنى علم عليه. ثم كعادتهم في تعريف هذه الألقاب المركبة، المركبة من جزئين أو من أكثر، أولا يشرحون كل مركب على حدة ثم المفهوم اللقبي المركب منهما. إذن قال وهنا علم الأصول، كلمة الأصول في حقهم جدا قد لا تكون مختصة بأصول الفقه، إن كلمة أصول جمع أصل والأصل كما قيل هو ما يبنى عليه غيره، هكذا يقال ما يبنى عليه. نعم هناك من يقول مثل ما يبنى عليه غيره، قد لا يكون هناك فرع حتى يبنى عليه غيره، أو نقول ما يحتاج إليه، على أن كلمة أصل أحيانا تذكر ويراد بها عدة معاني، فكأنه لفظ مشترك. إذن قال علم الأصول، قال وهو يعرفه، قال معرفة القواعد التي يعرف بها كيف تستفاد أحكام الأفعال من أدلة الأحكام. معرفة القواعد التي يعرف بها كيف تستفاد أحكام الأفعال من أدلة الأحكام، هذا هو الذي يسمى أصول الفقه. قلت على كل حال الظاهر أنه لم يتعرض لي لكلمة أصول الفقه، وتعرض لها كذلك في الصرح. نعم، فعلم أصول الفقه قلنا أنه كأي علم من العلوم إذا كان مركبا، أولا بدأوا ببيان معنى كل جزء من جزئي المركب، كلمة أصول الفقه. أصول الفقه إذن فهو مركب من جزئي، كلمة أصول وكلمة فقه. إذن نبدأ أولا بتعريف الأصول ما معنى الأصول، وبتعريف الفقه ما معنى الفقه، ثم إلى المعنى اللقبي الذي هو علم على هذا الفن. إذن كلمة أصول تعني طبعا هو ما يبنى قلنا عليه غيره، هذا هو الذي قاله أصول جمع أصل، الأصل والأساس أو تقول القاعدة. والفقه الفقه نعم مصدر من فقه بالكسر تقاف، الذي مضارعه يفقه، وتقول في مصدره فقها بمعنى فهم أو فهم الفهم الدقيق للفقه، وتطلق الفقه اصطلاحا أي في عرف علماء الفقه يقول هو معرفة الفقه ومعرفة الأحكام العملية المكتسبة من أدلة التصريف. الفقه ومعرفة الأحكام العملية، العملية بمعنى يخرج من ذلك الأحكام الاعتقادية. الأحكام الاعتقادية يعني نعم هي الفقه الأكبر، هي الفقه الأكبر، إلا أنه اصطلاحا يعني لا يخصونها بهذا التعريف. الفقه إذا أطلق يريدون به فقه الفروع، فقه المتعلق بما عدا مسائل الاعتقاد. إذن هو معرفة الأحكام العملية، العملية أو العلم بالأحكام العملية المكتسبة. كلمة مكتسبة تشعر بأنه ماذا يعني، فيه اجتهاد واستنباط وعمل يقوم به المجتهد. المكتسبة من أدلتها التفصيلية، هذا هو الذي يسمى علم الفقه. المكتسبة من أدلتها التفصيلية، والأدلة جمع دليل، وسوف نأتي كذلك إلى الدليل ومعناه. والأدلة التفصيلية في مقابل الأدلة الإجمالية. الأدلة التفصيلية مثلا تتعلق مثلا بالصلاة، بالزكاة، بالصوم، بالحج، ببر الوالدين، ب يعني إرث مثلا ذوي الأرحام، كذا وكذا، هذا هو الذي يسمى بالأدلة التفصيلية. الأدلة التفصيلية، إذن هذه الأدلة التفصيلية هي ليس مجالها إنما هو علم الفقه، هذا هو الذي يسمى ماذا؟ علم الفقه، هو العلم بالأحكام العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. قلت الأدلة التفصيلية في مقابل الأدلة الإجمالية. الإجمالية مثلا كأن نقول الأمر يفيد الوجوب، النهي يفيد التحريم، إذا تعارض مثلا العام مع الخاص يقدم الخاص، إذا مثلا تعارض يعني مثلا نصان أحدهما مثلا نقول أحدهما يعني ثابت وعمل به والآخر ممكن جدا في ثبوته كلام الحذق، فيقدم الذي رجحناه من جهات عديدة الذي ليس له مثلا وجه أو وجوه أخرى يرجح بها، ونحو ذلك من هذه القواعد الكلية التي لا تختص عبادة لعبادة الأنفال. هذا هو الذي يسمى الأدلة الإجمالية. هذا هو من حيث قلنا تعريف الجزئي. إذن علم أصول الفقه. أصول الفقه الآن كأنه علم على علم يعنى بالأدلة الإجمالية التي تستفاد بها الأحكام الفقهية. الأدلة الإجمالية التي تستفاد بها الأحكام. مثال قلنا مثلا أمر يفيد الوجوب. هذه قاعدة لا تختص بالصلاة ولا بالصوم ولا بالزكاة بل كل أمر، وسواء كان أمر في القرآن الكريم وسواء كان أمر وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هم يقال أمر بصيغة الأمر أو ما في معناها من كل صيغة ألحقها بصيغة الأمر. يقال له ماذا أن الحكم فيها أو القاعدة فيها أنه يفيد ماذا الوجوب. هذه طريقة يمكن لي من عنده شيء من أصول الفقه أن يستعملها فيستفيد مثلا حكم من الأحكام متعلق بأي عبادة من العبادات، مثلا الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة ولا إلى آخر ذلك من العبادات. تستعمل هذه القاعدة وتكون قد أعملت هذه القاعدة الكلية في استفادة ماذا حكم. فإذا استفدت بهذه الطريقة فكأنك استعملت القاعدة التي أفادتك الحكم. إذن هذه الأدلة قلنا الأدلة الإجمالية تستفاد بها ماذا الأحكام الفقهية. هذه الأحكام الفقهية التي عندنا الآن قد تقول أي واحد ممكن جدا قد يكون من عامة المسلمين تقول ما حكم الصلاة، تقول لك واجب ولا يزيد عليك. هذا ربما كلام في الفقه، لكن لو زاد على هذا وقال مثلا لأن الصلاة وردت في القرآن الكريم في مواضع عديدة صيغة الأمر والأمر يفيد الوجوب، صار يتكلم الآن في أصول الفقه. فإذا استعمل في هذا ولا في غيره عالم العلماء مثلا هذه الطريقة نفسها في استفادة الحكم، نقول أنه استفاده بطريقة أصول الفقه وأعمال القواعد الأصولية. هذا معنى قوله معرفة القواعد، هكذا عرفه رحمه الله. معرفة مع كلمة معرفة السجين إن شاء الله يعني تعليق عليها في الشرح أن معرفة لماذا قال معرفة ولم يقل علم، لأن معرفة على كل حال مهما يكون عمل مجتهد إنما هو عمل ليس قطعيا، عمل اجتهاد، عمل قواعد أصولية بحسب علمه هذه القواعد أعملها وتوصل في الأخير إلى حكم. هذا الحكم غاية ما يكون يكون حكما ظنيا. نعم، ولم يقل علم القواعد معناها كأن تعليقنا في تعليق التسجيل أنه لم يقل علم القواعد حتى يخرج علم الله عز وجل، لأنه لا يمكن يتطرق أي ظن بأي حال من الأحوال. قال معرفة القواعد لأن القواعد هذه إنما يعملها طبعا المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد، ونحن واحد منا إذا أحسن فهمها على الأقل سوف يرتقي إلى درجة الاتباع في غالب مسائله التي يعمل بها الفقه. هذه ثمرة عظيمة من ثمرات أصول الفقه، أن الواحد منا عندما يستوعب ويحسن فهم هذه القواعد إن شاء الله سوف يكون على الأقل يرتقي في غالب مسائله التي يتعبد بها لله عز وجل أن يكون متبعا، ولا شك أحسن من المقلد على القول الراجح أن هناك مرتبة يقالها مرتبة الاتباع. بما يفهم على الأقل يفهم كيف استفيد هذا الحكم، وإذا تعارض مثلا حكمان أو قولان في مسألة ما يرجح ويعرف الوجه الذي رجح به، لأنه كثير من الناس ما يرجح ولكن يفضل قول على قول، وهذا التفضيل ليس علميا. قال لأن هذا مذهبنا ولا هذا كذا ولا ربما حتى يرجح يلبى هواه، يعني يرتفع عن هذا الحديث ويصير مثلا ينظر في المسائل ويعرف الوجوه التي بها يقوى القول فيكون راجحا على ما عداه، ولا شك يكون هذا متبع أحسن من درجة التي كان أكثر الناس عليها وهي التقليد، التقليد في الأحكام. المعرفة القواعد التي يعرف بها، وكذلك الشيخ انتقد عليه تكريره في الحد الواحد لفظان من مادة واحدة، معرفة يعرف، هذا مما يعاب، يعاب في الحدود صناع الحدود عندهم بعض انتقادات يقول أن الحد هذا إذا كرر فيه أو مثلا إذا أدى إلى دور أو أدى إلى تسلسل أو فيه حكم قال هذا ما يعيبه مثلا يقولون وعندهم من جملة المردود أن تذكر الأحكام في الحدود مثال. فقال معرفة القواعد التي يعرف بها وذلك مثل هذا نقول أنه لما كان هذا الكتاب إملاء يعني قد يفوت مثل هذا من التدقيق. قال يعرف بها كيف تستفاد يعرف بها أي بتلك القواعد إذا أتقنها كما قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة لاميته في مقدمة ما قال من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. من يحكم بمعنى يتقنها يعرفها نعم يستطيع ربما يعني أو قد ضبطها ضبطا جيدا فإنه يعني جدير بأن قال يعرف بها كيف تستفاد أحكام الأفعال أي أبصر بأفعال المكلفين مقصود بالأفعال أفعال ماذا؟ المكلفين المكلف من الإنسان الذي بلغ سن التكليف الذي قلنا سن التكليف يبتدئ من عند 15 عام وربما يعني ظهرت له علامات قبل الذكور أو في الإناث الإنسان لما يبلغ هذا السن صار دخل بجملة المكلفين أي أن أفعاله لا بد ولها حكم في الشرع إما الوجوب وإما وإما الإباحة وإما التحريم وإما الكرم لا بد. نحن اجتماعنا هذا فعل ما حكمه في الشرع ممكن يقول شخص مندوب اجتماع في العلم في طلب العلم في مدارسة العلم هذا أقل حوالي أن يقول ماذا عنه أنه مندوب ماذا شرب الماء قال مباح أكل الطعام مباح لبس اللباس مباح أحكام كذا الصلاة واجبة العمرة واجبة تكرارها مستحب هذه أفعال مكلف أفعال مكلف وحكمها في الشريعة كل فعل من الأفعال يصدر عن المكلف بل كل ترك كذلك فللشارع فيه حكم كيف تستفيد حكمه من النصوص هذا هو مبحث علم أصول الفقه كيف تستفيد حكمه كثير من الممكن جدا إذا قيل له عن فعل ما ممكن حتى من الأفعال المشهورة قد يعرف حكمه الحمد لله ولكن لا يعرف كيف يستفيد هذا الحكم ولذلك فأصول الفقه فيه قواعد هذه القواعد يعني نجدها مكررة في مواضعها الشخص إذا استوعبها ويعني أحسن تطبيقها يستطيع أن يعرف كذلك كيف تستفاد يعني غيرها من الأحكام لبقية الأفعال. قال كيف تستفاد أحكام الأفعال إذا قلنا الأفعال أفعال المكلفين كيف تستفاد معناها كيف يستفاد حكمها كيف نحكم عليها كيف نقول بأن هذا الفعل أو ذاك أو ذاك واجب ولا مندوب ولا مكروه ولا حرام إلى آخره هذه تسمى الأحكام التكليفية. قال كيف تستفاد أحكام الأفعال من أدلة الأحكام وأدلة الأحكام طبعا هي النصوص التي جاءت في القرآن الكريم أو في سنة النبي كيف يأتي النص ويكون النص مثلا في القرآن الكريم نستفيد منه حكما يتعلق بفعل من الأفعال مثلا قالوا بأن آيات الأحكام في القرآن الكريم 500 آية ويريدون طبعا يعني التي هي نص في الأحكام خطاب يستهدف فعلا من أفعال المكلفين ويحكم عليه وأما التي تستفاد بطرق مختلفة الاستنباطية التي ممكن جدا يعني يدركها العالم بفطنته واجتهاده وبسبب رسوخه فهي أكثر من هذا العدد. قال من أدلة الأحكام فلنحصر الكلام في أربعة أبواب أي بناء على هذا التعريف الكلام يكون في هذا الباب أو في هذا الكتاب منحصرا في أربعة أبواب. الباب الأول لما تقدم ذكره ذكرنا أفعال المكلف قال هو علم معرفة قواعد يعرف بها أحكام الأفعال أفعال قلنا أفعال ماذا أفعال المكلفين أي مكلف فعله ولو كان نومه عند الحكم ما حكم النوم مثلا ما حكم النوم يدخل حكم النوم مثلا أنه مباح، أنه مباح. ما حكم مثلا النوم أن ينام الشخص وعلى جنبه الأيمن؟ نقول أنه لا مستحب. إذن هذا نحن الآن نتكلم عن الحكم، هذا فقه ولا أصول فقه؟ هذا فقه، هذا فقه الآن، هذا فقه. لكن لو قلنا مثلا النوم مباح، طريقة من طرقنا بين السلام لأحد قال لأنه ليس واجب، لأنه إذا كان واجبا لأمر به الشارع، أمر ذا بأننا، فإذا أمر به قد يكون دلالة وجوب وقد يكون دلالة، ولكن لم نجد أمرا. وإذا كان حراما فإنه يكون ماذا؟ نهى عنه ولم ينهى عنه، إذا لم يبقى من الأحكام التكليفية إلا المباح. المباح دائرة واسعة، على أنه باعتبار النظر في جهاته قد يختلف حكمه، قد يختلف حكمه. نعم، إذا نظرنا إليه من جهة أخرى قد يتغير حكمه، فيصير مثلا تركه ربما مكروه أو ربما تركه حرام إلى آخره. لكن نقول النوم من حيث هو، لكن إذا تغيرت الجهات التي نظرت إليه منها الحكم قد يختلف ويتغير. هذا هو الآن كلام قلنا في وصول فقه، وإن كان مثلنا فقط في مثال. قال في أفعال الباب الأول في أفعال المكلف. نعم، إذن قلنا المكلف هكذا بفتح اللام مع تشديدها، المكلف اللي هو العبد، العبد المكلف. نعم، قال
قال من مقتضى عبودية العبد لربه أن يكون مطيعا له في جميع أفعاله مما يفعله بجوارحه الظاهرة أو بجوارحه الباطنة.
نعم، إذن قال من مقتضى عبودية العبد لربه، أي مما تتطلبه العبودية وما يلزم من كون العبد عبد لربه عز وجل عبدا. والعبد طبعا إذا قيل حتى ولو بالنسبة للبشر يقتضي أنه يعني لا خيار له، إنما الخيار لسيده. فعبودية الله عز وجل، نعم، أن أفعالنا التي تقع منا على وجه التعبد ليس لنا فيها خيار، بمعنى لا بد الإنسان أن يقول ما حكم الله في كذا، ما حكم الشرع مثلا إلى آخره، ولا يفعل فعلا إلا وهو يعلم حكم الله تبارك وتعالى فيه. قال من مقتضى عبودية العبد لربه أن يكون مطيعا، والطاعة طبعا هي عدم العصيان، هي موافقة الأمر. نعم، أن يكون مطيعا له في جميع أفعاله مما يفعله بجوارحه الظاهرة أو بجوارحه الباطنة. يقصد بجوارح الباطنة جارحة واحدة فقط وهو القلب، ليس في الباطن من الجوارح، نعم، إلا القلب، ولكن القلب هو جارحة صح واحدة، ولكنه يعني في عدة أفعال، في المحبة، في التوكل، في الرجاء، في الخوف، في الاعتقادات والتصديقات ونحو ذلك، كل هذه تضمن القلب. إذن والجوارح الظاهرة، نعم طبعا، هي كل ما يتحرك به من بدنه ويقع منه من فعل. إنسان مثلا ينظر إلى مثلا مكان معين يتأمل في مخلوقات الله عز وجل عبادة، ينظر كذلك إلى موضع آخر محرم، ينظر ممكن إلى شيء آخر قد يكون مباح وإلى آخر. قال أو بجوارحه الباطنة، قال مما يفعله بجوارحه الظاهرة أو بجوارحه، كلها أفعال تصدر عن المكلف، والمكلف طبعا هذه الأفعال لها في الشريعة ما لا حكم، عرفه هذا الشخص ولم يعرفه، لكن لها حكم، لها حكم. مستحيل أن يكون فعلا صار مكلف نقول ما عندي حكم، إن لم نجد له حكم ربما فأقل شيء نقول مباح، إن لم تظهر مثلا منه تظهر لنا، وإلا بحقها مطلق جدا قد يكون غير مباح، فنقول مثلا مباح، لأن ذات مباح لكل حي واسع، ذات مباح واسعة، لأن مباح أحيانا يراد على كل حي، وسوف يتشارك تقسيم إن شاء الله، يراد بمأذون فيه، وغرف المباح معناها الباقي على أصل إباحة. نعم، قال أبو جوارح الظاهر الباطن، وذلك بأن يجري على
قال وذلك بأن يجري على مقتضى طلب الله وإذنه.
نعم، إذن وذلك بأن يجري، ما هو الذي يجري؟ الفعل، إذن يجري اللي هو الفعل على مقتضى طلب الله وإذنه. وكلمة طلب الله وإذنه سوف يأتي تفصيلها، طلبه بمعنى طلب الفعل وطلب الترك، وهو أربعة أقسام، وإذنه بمعنى الإباحة. فيفعل أي فيفعل،
نعم. قال فيفعل ما طلب منه فعله، ويترك ما طلب منه تركه، ويختار فيما أذن له في فعله وتركه.
نعم، إذن وهنا استوفى الأحكام الخمسة كلها، استوفى الأحكام الخمسة كلها بهذه العبارة. فيفعل أي يفعل من؟ المكلف، ما طلب منه فعله. من الذي طلب؟ الله عز وجل، هو المشرع للأحكام. فيفعل ما طلب منه فعله، ويترك ما طلب منه تركه. إذن فيفعل ما طلب منه فعله، فيكون هنا إما أن يكون طلبه منه على وجه الجزم والتحكيم فيسمى واجبا، أو على غير وجه الإلزام فيكون مندوب، أو طلب منه تركه على وجه التحكيم فيكون حرام، أو دون ذلك فيكون ماذا؟ مكروه، أو يكون كما قال يختار بين الفعل والترك فيكون مباح، فيكون مباح. ولا يفوتني كذلك أن أبين أن كلمة مكلف شاع استعمالها، شاع استعمالها كلمة مكلف، وبعضهم يجعلها في التكليف المكلف كذا، يجعلها في ضمن المناهي اللفظية، سيما عند الأصولين يقولون الكلفة هي إلزام ما فيه مشقة، إلزام ما فيه مشقة أو طلب ما فيه مشقة، هذا المعنى الذي عند الأصولين. وإن كان حتى الأصولين كذلك عندما يريدون أن يتكلموا في المباح يقولوا كيف المباح وأي مشقة في المباح، فيحتاجون إلى أن يقولوا إلا من أجل تتميم القسمة النظرية. إذا قلنا المكلف وإلزامه أو طلب ما فيه مشقة، كلفة على المشقة، لا توجد في القرآن الكريم إلا على وجه النفي، السلب والنفي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله ونحوها مثلا، إذا وجدت فإنما توجد على صيغة النفي أو السلب، وأما الإثبات نعم هكذا لا تكاد تكون، ويبقى الأمر كذلك للبحث أيضا. إذن هذا هو الذي يسمى التكليف والكلفة، هو شائع استعمالها عند الأصوليين، ويقول الأحكام التكليفية ويستدلون بالبيت الشعري يكلف القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا، يكلف القوم ما نابهم وإن كان أصغر، يستدلون بهذا البيت. قلت إذن قلنا فيفعل ما طلب منه فعله، ويترك ما طلب منه تركه، ويختار فيما أذن له في فعله وتركه، والقسم المباح قلنا. نعم، قال إذ كل
فعل من أفعاله لا بد أن يكون مطلوب الفعل أو مطلوب الترك أو مأذونا في فعله.
هذا كأنه خلاصة لكلام سلف، إذ كل فعل، إذ هناك أنها تقع موقع التعليل بالنسبة لكلام السابق للتفصيل السابق. قال إذ كل فعل من أفعاله، فعل من؟ دائما المكلف، لا بد أن يكون مطلوب الفعل أو مطلوب الترك. رياض ماذا نعلم مطلوبة؟ خبر هو اسمها تقديره يعود على افعال مكلف. نعم، كل فعل مكلف سالم افعال لا بد ان يكون مطلوب الفعل او مطلوب الترك أو مأذونا في فعله وتركه، لا يخلو من هذا. فعل مكلف لا يخلو من هذه القسمة وهذا الحصر، إما أن يكون في الأدلة الشرعية، يعني في النصوص القرآن الكريم أو في نص السنة، إما أن يكون الفعل مطلوب الفعل، مطلوب الفعل معناها مطلوب منك أن تفعله، وهذا الطلب إما أن يكون كما سيأتي على سبيل الوجوب أو على سبيل ماذا؟ الندب، أو مطلوب الترك فيكون على سبيل إن شاء الله على سبيل التحريم أو على سبيل كذلك الكراهة. قال أو مأذونا في فعله وتركه وهو المباح. والشيخ على كل حال فيما في الشاسة تجدين كذلك قال يمكن لهذا الوضع أن يستغنى عنه لأنه التفصيل كذلك سوف يأتينا. قال الباب الثاني.
قال الباب الثاني في أحكام الله تعالى: كل فعل من أفعال المكلف الظاهرة والباطنة لا بد أن يكون قد تعلق به حكم من أحكام الله تعالى، لأن الإنسان لم يخلق عبثا ولم يترك سدى، وحكم الله تعالى هو طلبه وإذنه أو وضعه.
نعم. إذن قال في أحكام الله تعالى، إذن دائما هذا التبويب المؤلف رحمه الله كأنه بناه على التعريف، لا يفوتنا هذا أن المؤلف تبويبه بناه على تعريفه. قال معرفة القواعد التي يعرف بها أحكام الأفعال أو تستفاد بها أحكام الأفعال من أدلة الأحكام. إذا تكلم على أحكام الفعل هذه أحكام الله تعالى، أحكام الله تعالى التي يحكم بها على فعل المكلف. نعم. إذن قال كل فعل من أفعال المكلف الظاهرة أو الباطنة، الظاهرة معناها التي عملها بجوارحه الظاهرة، والباطنة التي فعلها بالقلب. نعم. لا بد أن يكون قد تعلق به حكم من أحكام الله تعالى. فعل المكلف لا يخرج عن أحكام الله تعالى، لا يخرج، ما من فعل إلا ولله فيه حكم. ومعروف أن أحكام الفعل كما قال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، الحاكم هو الله تبارك وتعالى، والمحكوم عليه هو العبد، والمحكوم فيه هو فعل المكلف، والأحكام التفصيلية. إذن قال لا بد أن يكون قد تعلق به أي بذلك الفعل حكم من أحكام الله تعالى، لأن الإنسان لم يخلق عبثا، لم يخلق عبثا الإنسان. الله عز وجل قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن لم يخلق عبثا، إذن فأفعاله محكوم عليها بحكم، إما أن يثاب عليه وإما أن يعاقب عليه. نعم. قال: ولم يترك سدى، سدى أي هملا، قال: وحكم الله تعالى، وحكم الله تعالى الذي يحكم به على أفعال المكلف هو طلبه أو إذنه أو وضعه. هذا هو حكم الله عز وجل على سبيل الإجمال، هو طلبه، والطلب كما تقدم هو طلب الفعل أو طلب الترك، والإذن بمعنى التخيير فيهما، الفعل أو الترك، الفعل أو لا تفعل، مباح. أو وضعه، هذا جديد، هذه لفظة جديدة، وهي لا شك حكم من أحكام الله عز وجل. الوضع المراد به أن الشارع يعلق الوجوب أو التحريم أو الندب بسبب أو شرط أو مانع، هذه تسمى الأحكام الوضعية، الوضعية بمعنى وضعها الشارع. مثلا أعطي مثال: صلاة الظهر من حيث الحكم التكليفي نقول أنها ماذا؟ واجبة، إلا أن هذا الوجوب وضع، كلمة وضعه، وضع له الشارع شرطا وسببا ومانع، وضع الشارع له سببا وشرطا ومانع، مانع من فعله وسبب في فعله وشرط في فعله. ما ليس كلها إن شاء الله سوف يأتي التفصيل، هذا نذكر منها أنها جملة وسوف نعيدها ونعيدها ونعيدها حتى يكون هذا من معلومات ككلمة الفاعل مرفوعة النحو، وكالحال منصوب، وكالمفعول به منصوب، ونحو ذلك. إذا قلنا السبب والشرط والمعنى تسمى أحكام ماذا؟ وضعية. أما السبب فيعمل عندنا الوجود والعدم، هكذا ممكن تصوروا، مثلا لو جعلنا خط هكذا لأن هذا فقط ترسم بيان للنساء كما ترسمون مثلا معلومات هذا في الشجرة والسهوم هكذا. من بعد خط هكذا وضعنا طرف الوجود ولا نسميه ماذا طرف العدم السبب والشرط والمانع. بعضها يعمل بالطرفين وبعضها يعمل بالطرف واحد. اكتملت قسم النظري لله. إذن عندنا السبب يعمل بالطرفين طرف الوجود وطرف العدم. عندنا المانع يعمل بطرف واحد هو طرف الوجود. عندنا الشرط يعمل بطرف واحد هو طرف العدم. ما معنى هذا الكلام؟ مثلا طبقناه في الصلاة. في الصلاة مثلا قلنا لها سبب، سببها هو دخول وقت الصلاة. أقصد سببها أقصد سبب الوجوب. الوجوب هو حكم من الأحكام التكليفية على فعل المكلف. نقول الآن مثلا الصلاة الظهر واجبة؟ لا ليس واجبة. الآن هذا الوقت لا يجب على أن يصلي الظهر. نقول لماذا؟ لأنه لم يدخل وقتها. لم يدخل معلن هكذا نقول لم يدخل وقتها، لأن الوجوب له سبب وهذا السبب يعمل بالطرفين بطرف الوجود وطرف العدم. بمعنى إذا وجد السبب وهو دخول الوقت وجد الحكم اللي هو الوجوب. إذا عدم عدم الحكم اللي هو الوجوب. إذا لا تجب علينا أن نقصر الظهر الآن. بالنسبة الآن لا تجب علينا، معنى لا يقول الشخص بأن الآن يجب عليك أن تصلي الظهر. ماذا نجي نقول؟ لم يدخل وقتها بعد. ونحن نعبر بالتعبير الأصولي بمعنى أنه الصلاة وجوبها معلق بسبب. طيب دخل الآن وقت الظهر، دخل الآن ماذا؟ وقت الظهر افتراضا، ونريد أن نصلي صلاة الظهر ولكن لسنا على طهارة. ليس الواحد مثلا على طهارة، والطهارة شرط في وجوب الصلاة أو في صحة الوجوب. إذن هذا يسمى شرط صحة وليس شرط وجوب. والشروط هنا نقسم إلى قسمين، شروط وجوب وشروط صحة. شروط الصحة إذا كانت في مقدور المكلف فهي تصير من الأحكام التكليفية. فلا يستطيع أن يقول الشخص الذي دخل وقت الصلاة عليه يتعلل يقول لست واجبة علي لأنني لست على طهارة. نقول تطهر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلق. وأما الواجب المقدور عليه أو الشرط المقدور عليه صار مخاطبا به كمخاطبة هذه الصلاة. نقول توضأ ثم صلي، كما لو قلنا مثلا لكافر صلي، نقول هكذا نقول صلي. يقوله مثلا للمؤمنين نقول آمن صلي. إن هذا ماذا؟ الشرط المقدور عليه يصير كماذا؟ كالحكم التكليفي ما دام مقدور عليه. وأما إذا كان يعني ليس مقدور عليه فيصير ليس مخاطبا به. مثلا كما لو دخل وقت الصلاة وخاطبنا مثلا شخص غير مكلف غير بالغ، يقول مثلا لست بالغا، إذن فشرط وجوب الصلاة عليه أن يبلغ. اللي في شرط صحة حق هذا شرط وجوب، يصير ماذا؟ شرط وجوب. ننتقل كذلك إلى التطبيق على السبب، عفوا على المانع، على وهو يعمل بطرف الوجود ولا طرف عدم. إذن يعمل بطرف الوجود. المانع يعمل بطرف الوجود، معناها متى وجد المانع امتنع الصلاة أو امتنع الحكم اللي هو الوجوب. نعبر بالتعابير المشهورة، نقول الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هذا الشرط. إذا قلنا الطهارة شرط، إذا الآن أنا متطهر ليس معنى يجب عليه الصلاة. الطهارة موجودة ولكن لا تعمل بطرف الوجود، إنما تعمل بطرف العدم. لا تكرم عليه في الوجود. وأما المانع فيعني بطرف الوجود. مثلا دخل وقت الصلاة كما كنا نقول السبب موجود، السبب موجود دخل وقت الصلاة، نخاطب امرأة حائض أو النفساء نقول لها قومي وصلي. تقول هي ماذا؟ عندها ماء. تقول هي حائض. تقول هي حائض، معناها الحائض هذا مانع من الوجوب، لأن ربط على كل هذا الربط حقيقي المتقن هو ربط الأسباب والشروط والموانع بالأحكام. لأن هناك على كل هذا تفاصيل أخرى إن شاء الله سوف يسمح لنا. هذا إن شاء الله يكفي لكل حال في بيان ما معنى قوله نعم أو وضعه. نعم أو وضعه معنى الشارع هو الذي يضع الأسباب ويضع الشروط ويضع الموانع، على أن الشروط نتكلم عن الشروط الشرعية. انتبهوا جيدا، الشروط ماذا؟ الشرعية، لأن هناك ما يسمى بالشرط اللغوي، الشرط العادي، الشرط العرفي إلى آخره، لا يعنينا، يعني الشرط ماذا؟ الشرعي. مثلا نقول في الشرط اللغوي مثلا نقول إن تستفتح فقد جاءكم الفتح، إن تدخل أدخل، هذا شرط لغوي عبر عنه ماذا بي؟ أداة لغوية هي التي أفادته. ومن الشرط الشرعي لا يشترط إن كذا ولا إن كذا، لا، والشارع يعني جعل هذا شرط في هذا. إذن هو شرطيته بجعل الشارع، من لو الشارع ربط مثلا صحة هذا بكذا ما كان له شرط. إذن الشارع هو الذي جعل الطهارة شرطا في صحة الصلاة، يعني لو الشارع جاء فعل هذا لا، بخلاف شرط اللغوية يعني إنما هي أداة لغوية أفادت الشرط، معنى إذا يعني هذه أداة أزيلت يعني ليس هناك ما يدل على الشرط. واضح لا؟ إذن قال أو وضعه، أي وضع الشارع للأسباب والشروط والموانع، وبعضهم على كل حال نعم يزيد الصحة، الصحة مثلا والفساد ويضفوا لا بحق الصحة إن شاء الله كما سوف نرى في الموسيقى، من هذه أوصاف العباد، أوصاف وليست أحكام. نعم قال والطلب
قال والطلب إما للفعل وإما للترك، وهو في كليهما إما على سبيل التحكيم وإما على سبيل الترجيح.
نعم قال والطلب إما للفعل أي إما بأن تفعل، وإما للترك، وهو في كليهما إما على سبيل التحكيم وإما على سبيل الترجيح. هذا لذلك قال يعني الشيخ ابن تيمية في الشرح على أن هذا كأنه يعني تكرار لكلام سابق في باب الأول. نعم قال طلب إما للفعل، معناها إما أن يطلب أن يفعل فعلا، فهذا يكون حكمه إما الوجوب وإما الندب، وإما طلب الترك ويكون كذلك إما للتحريم وإما للكره فقط. نعم إذا بقي هذا من القسم الخماسية الإباحة، ولعلكم ربما انتبهتم على أنه يعني طلب الفعل إن كان واجبا ففيه تكليف، إن كان حتى مندوبا فيه كذلك تكليف، وإن كان كذلك طلب الترك محرم فيه كلفة وفيه مشقة كما يعبرون على كل حال، وإن كان طلب الترك بمنع المكروه ففيه كذلك كلفة، لكن الإباحة أي كلفة في الإباحة لا كلفة فيها. لذلك يقولون إنما هو من باب تتميم القسمة، نقول إما للفعل وإما للترك، ما لا يتعلق به لا الطلب ولا طلب الترك كان قسم، فإذا هو مباح لا بد من القسم. نعم قصد
قال فما كان طلبا للفعل على سبيل التحكيم فهو الإيجاب،
فهو الإيجاب، الإيجاب حسين مصدر الإيجاب، مصدر من ماذا؟ من أوجب، وتقول في مضارعه يوجب بضم الواو، وتقول في مصدره أصله يوجب، إذن وقعت الواو ساكنة بعد كسرة بعد همزة في معنى الصورة، فقلبنا الواو حرف اللين ماذا؟ يعني هكذا علي هكذا تعيد لنا هذا هذا الكلام صح؟ إذا قلبناها ماذا؟ يعني هكذا نقول في إيجاب. نعم إذا قال نعم فما كان طلبا للفعل على سبيل التحسين، قال تحسين بمعنى تحسين الإلزام حتما، تحسين كأنه مصدر من تحتم، إذا تقول تحتيما بمعنى إلزاما، طلب للفعل على سبيل التحتيم، فهو وهو الأصل على كل حال في الأوامر أنها نعم إذا أمر الله عز وجل أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر فهو يحمل على الوجوب. نعم قال وما كان،
قال وما كان طلبا على سبيل الترجيح فهو الندب أو الاستحباب.
نعم إذا وما كان طلبا ليس على سبيل التحتيم وإنما على سبيل ماذا؟ الترجيح، أنها رجحان يعني طلبه، فهو ندب، ندب نعم، والندب كذلك يطلق ويراد به الاستحباب، وكليهما حكم من الأحكام التكليفية، الندب ونقول له مندوب أو الاستحباب نعم، ويقال كذلك مستحب مشهور، يعني المؤلف رحمه الله كان يختار الألفاظ الدقيقة، يعني كان ممكن يقول مثل وجوب ولا يقول مثل مستحب، وسوف نبين إن شاء الله الفرق بين هذه. نعم وما كان طلبا،
قال وما كان طلبا للترك على سبيل التحتيم فهو الحظر والتحريم.
نعم وما كان طلبا للترك، للترك يعني الشارع يقول لك مثلا لا تفعل، لا تفعل كذا، فإن كان على سبيل التحتيم فهو حرام، هذا لا وحكم أو محرم، والحكم التحريم، الحكم التحريم، حرام هذه في الحق، إنما هو وصف للفعل حرام، مثلا يعني شرب الخمر حرام، شرب الخمر حرام، إذا قال لك ما حكم شرب الخمر تقول ما لا التحريم. قال واصل
وما كان طلبا على سبيل الترجيح فهو الكراهة،
فهو الكراهة نعم،
وإذنه في الفعل والترك هو الإباحة،
هو الإباحة، كلمة إباحة ربما كأنها مش مأخوذة من الباحة، ويدل كذلك حتى شرعا على أنه باب واسع، واسع جدا، ولذلك هكذا سمى هذا الاسم الإباحة. وما كان طلبا على سبيل الترجيح فهو الكراهة، وإذنه في الفعل والترك هو الإباحة نعم.
وإنما سمي الطلب والإذن حكما، والحكم إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، لأن الإجابة إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو الوجوب فيقال فيه واجب.
نعم قال وإنما سمي الطلب والإذن، وإنما سمي الطلب والإذن حكما، طلب والله عز وجل هكذا كنا نعبر، طلب الفعل أو طلب الترك أو إذنه فيهما، هل هذا يسمى حكم؟ الحكم في اللغة هو إثبات شيء لشيء ونفي عنه، قلنا هذا الكتاب مفيد، هذا حكم، هذا الكتاب مفيد، أو حتى قالوا أن الحكم لغة هو المنع، ومنه القاضي سمي حاكما لأنه يمنع من غير المقضي عليه به، من غير المقضي به، مثل قال حكم القاضي إن هذا مثلا الأمر يعتبر جناية، إذا يعتبر كذا فهذا حكم القاضي، وهو يمنع من أن يحكم بغير هذا الذي حكم به، هذا هو الأصل بكلمة حكم. لكن كيف نسمي كما هو هنا؟ قال كيف نسمي الطلب حكما؟ نعم وهو يريد أن يعلل، قال وإنما سمي الطلب والإذن حكما، والحكم معناها كأنه يقول سمي حكما مع أن الحكم هو كذا وكذا، هذا هو معنى ما يريد، معنى إذا عرف أن الحكم هو كذا عندك ماذا استشكال، كيف إذن يسمى الطلب حكما مع أن الحكم هو كما قال إثبات شيء لشيء ونفيه عنه، هذا هو الحكم، وأي معنى كيف يكون الطلب فيه إثبات شيء لشيء ونفيه عنه، وطلب إذن قال والحكم إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، مثلا هذا الكتاب مفيد مثلا هذا حكم، أو تقول مثلا هذا الكتاب ليس مفيد فهذا نفيت عن الإفادة، حكم كذلك. إذن قال لأن الإجابة هذا تعليل، هذا ماذا؟ التعليل، يعني ممكن أنت إذا أردت الجواب عن هذا الإشكال الناشئ عندك، أنك عندما عرفت الحكم وإثبات الشيء لشيء ونفي عنه، كيف يكون يعني الطلب حكمه؟ قال: لأن الإجابة إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو الوجوب. قال: لأن الإجاب، الإجاب الذي تقدم عليه سابقا، الإجاب من أوجب، متعلقه ماذا؟ الفعل. متعلقه قلنا ماذا؟ فعل، فعل مكلف. الإجاب هو فعل الله عز وجل، الإجابة هو أوجب الله عز وجل، والفعل المحكوم عليه هو ماذا؟ المتعلق الفعل، تعلق بالفعل الذي هو فعل مكلف. إذن فقلنا أن حكمه هو الوجوب. إذن من هنا صار، نعم بهذه الطريقة صار الطلب حكما، إن الطلب قلنا إما أن طلب الفعل أو طلب الترك، وهذا يفيد في الأخير إيجاب. هذا الإيجاب نفسه تعلق بفعل مكلف، فإذن صار حكما من هذه الجهة، فيقال عنه أن حكمه الوجوب. نعم، ويقال عنه أن حكمه الوجوب. إذن عندما نقول حكمه الوجوب صار حكما هكذا بصيغة هذه، ماذا؟ حكم. قل مثلا الكذب ماذا؟ حرام. الكذب حرام، هذا حكم. لكن من جهة أصله الكذب حرام، هو أصله طلب. ماذا؟ لا، أنا أبحث عن آية في القرآن الكريم في هذا الأمر، هي الكذب. يعني أنت قل الله وكل مع الصادقين، ما عليك لكل حد، نحن نريد الصيغة التي فيها الأمر أو النهي عن الكذب. نعم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام وهذا حلال، لتفتروا على الله الكذب. مثل هذه تفيد طلب ترك الكذب، طلب ترك الكذب، هذا يفيد ماذا؟ الإيجاب. هذا الإيجاب تعلق بفعل المكلف، المكلف إذا كذب فنقول في فعله هذا أتمل أنه حرام، أو نقول التحريم، التحريم تعلق بفعل المكلف فيقال عن هذا الفعل أنه حرام. إذن هذا الآن صار حكما، صار حكما، لكنه عندما كنا نقول أنه مجرد طلب، نقول أن الطلب في صيغته وصورته لا يفيد ماذا؟ ليس حكما، وإنما الحكم باعتبار أنه متعلق بفعل مكلف، فصار يقول عنه أنه الوجوب أو التحريم أو الندب أو الكراهة.
قال: ولأن الاستحباب والندب إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف. نعم، وهو الاستحبابية.
وكذلك هذا سابق. قال: ولأن الاستحباب، الاستحباب والندب إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف، الوصف الذي هو نقول مثلا مستحب، هذا هو وصف مستحب، وصف للفعل. أما الاستحباب هذا ليس وصف، هذا مصدر، مصدر لا يصف به، مصدر لا يصف. الاستحباب الندب إلا أن تقول موصوف بالاستحباب أو موصوف بالندب، وأما وصف هكذا تقول مستحب مندوب. نعم، قال: ولأن الاستحباب والندب إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف. والحكم قلنا هو إثبات، هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. إذن الاستحباب والندب إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف، إذن فيصير ماذا؟ حكما. نعم نعم، طبعا لا يصب ونعت بمشتق، نعم خلاف الأصل، خلاف الأصل، خلاف الأصل، ولو كثير حال وصف فضلة منتصب في حال كفر من أذابه، وكونه منتقل المشتق يغلب، لكن ليس مستحقا. والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم. الأصل في المبني أن يسكن، الأصل هو أولا أن الأصل أن المصدر لا يصف به، إنما يكون له مشتقات، هذا هو الأصل. ويوقع مثلا بالكفرة لكنه ليس خلاف الأصل. نعم واصل.